بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني في الباب، وهو متفق عليه، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه مسلم من طريقين مدارهما على ابن شهاب الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها. الطريق الأولى التي سمعتموها طريق مالك، والواسطة بين مسلم ومالك الواسطة المعتادة يحيى بن يحيى النيسابوري، وصحيح مسلم أغنى كتاب فيما نعلم في من أراد أن يجمع رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، وهو غير رواية يحيى بن يحيى التميمي المطبوعة التي اعتنى العلماء فشرحوها كابن عبد البر، ثم الباجي، ثم الزرقاني، ثم السيوطي، ثم جم. الطريق الثانية كان إسناد مسلم للوصول إلى يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، تابع يونس مالكا، ووصل إلى يونس من طريق راويين كلاهما من مصر، الأول حرملة ابن يحيى التجيبي، والثاني عبد الله ابن وهب القرشي، وحرملة من تلاميذ الشافعي. ولم يخرج البخاري ولا مسلم للإمام الشافعي في صحيحيهما لا تجنبا وتقصدا، وإنما وقع ذلك لهما دون تعمد، كما ذكر أبو زرعة العراقي في كتابه الأجوبة المرضية عن الأسئلة الحديثية. مسلم كما عودنا يبدأ بالروايات التي فيها إجمال، ثم يذكر الروايات التي فيها تفصيل. ذكر اللفظ، لفظ مالك فيه إجمال، وكما يقول ابن القيم رحمه الله في الإعلام: يتقصد أصحاب الصحيحين جاهدين أن يبدأوا أحاديث الباب بأسانيد المدنيين، والإسناد الذي معنا كلهم مدنيون إلا إذا استثنينا شيخ مسلم، فالحديث مدني رواه جمع من أهل المدينة عن مالك كما يأتينا عند البخاري. يتقول عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد النبوي في مسجده ذات ليلة من ليالي رمضان. في آخر الحديث قال: وذلك في رمضان. والقائل الراوي عن ابن شهاب وهو مالك. قال: فصلى بصلاته ناس، صلى بصلاته مقتدين جماعة في مسجده صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ثم صلى من القابلة. في الرواية التي بعدها بعد الليلة الأولى أصبح الناس يتحدثون، ثم صلى من القابلة في رواية عند أحمد في المسند فيها ثم صلى الليلة المقبلة، وهذا معنى القابلة أي الليلة المقبلة. فكثر الناس لأنهم كانوا يتحدثون فيما بينهم، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. وقع شك، وبعد دراسة الإسناد تبين أن شك مالك، لأن يونس بن يزيد الأيلي في الرواية التي تليها ما شك، وإنما جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة. قال ثم اجتمع الناس من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، أي من اجتماعكم في المسجد، وعلمت انتظاركم إلي للخروج. قال فلم يمنعني من الخروج إليكم مانع، لا يوجد مانع منع إلا الشفقة على هذه الأمة، فبأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، ما أرحمه وما أشفقه وما أرأفه بأمته، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وهنا ما الذي يفرض؟ نرجئه بعد أن نفرغ من الطريق الثاني، لأن الحديث إن تتبعنا طرقه وذكرنا ما ورد في الباب ارتحنا من إعماد العقل وفسرنا الحديث بالحديث. وما أجود أن يفسر الوحي بالوحي، كما أنه يفسر القرآن بالقرآن، يفسر الحديث بالحديث من خلال جمع الطرق. نأتي للحديث الذي يليه. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواطن برقم 729 في كتاب الصلاة، بوب عليه بقوله، وندقق في تبويبات البخاري لأنه استنبط منها فوائد فرائد، واستنبط منها أحكام زوائد، فبوب عليه بقوله باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. لو كان حائط أو سترة أو حاجز والصفوف موصولة فلا حرج، حتى لو كان الناس لا يرون الإمام، لأنه سيأتينا في كتاب الجمعة من صحيح مسلم أن الأمراء كانوا يصلون في المقصورة في مكان ملحق بالمسجد لا يرون المسجد، لا يرون الإمام فيه، وكان ابن عمر يصلي معهم. فهذا أمر قديم. البخاري قال باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، وأخرجه من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا يتحدثون بذلك إلى آخر القصة. فكان بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين الناس جدار قصير، رأى الناس شخصه صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فأصبح الناس يتحدثون إلى آخره. في حجرته المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحوط مكان قريب من بيت عائشة بحصر، وكان صلى الله عليه وسلم في الليل يصلي عليها وفي النهار يجلس عليها، فهو تابع للمسجد ولكنه قريب من باب بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. ويؤكد ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب اللباس، وفيه كان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا، ومعنى يحتجر أي يحوط موضعا بالحصير، كان صلى الله عليه وسلم يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، حصير يجعله في مؤخرة المسجد أو في جانب المسجد بالقرب من باب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. في رواية عند أحمد أوضح، تقول عائشة: أمرني صلى الله عليه وسلم أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ففعلت. ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك. فإذا هذا التبويب الأول للإمام البخاري، واستفاد من قول عائشة كان يصلي في حجرته وجدار حجرته قصير، بأنه لو وجد حاجز يمنع بين الإمام والناس لا حرج من ذلك، وهذا فيه رخصة ولله الحمد والمنة. ثم أخرجه برقم 924 وبوب عليه وجعله في كتاب الجمعة. إيش صلة الحديث كتاب الجمعة؟ بوب عليه بقوله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. يسند الخطيب أن يقول أما بعد، كل خطيب يقول أما بعد سواء في الجمعة أو غيرها، وهذا يعني الجمعة من باب أولى. وأورده من طريق عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وفي آخره: فلما قضى صلى الله عليه وسلم الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. وقوله أما بعد يأتي أيضا في رواية يونس الآتية، أوردها مسلم لما فصل رواية مالك. فمن عادته كما ذكرت لكم مرات وكرات أنه يجمل ثم يبدأ يفصل. ثم أخرجه البخاري برقم 1129 ووضعه في كتاب التهجد، وبوب عليه باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك به. وأخرجه أيضا برقم 2011 و2012 ووضعه في كتاب الصوم، وبوب عليه باب فضل من قام رمضان. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. هذا مدني كله، إسماعيل ابن أخت ابن أبي أويس ابن أخت مالك، فيه كلام، وهو شيخ بالبخاري، وأخرج عنه البخاري وانتقى من حديثه فلم يخرج عنه إلا ما ضبطه. ثم أخرجه برقم 2012 وأعاد رواية عقيل ابن أبي عقيل عن ابن شهاب الزهري. نأتي بالرواية التي بعدها وفيها في ألفاظها تفصيل لما أجمله مالك، وهنالك بعض الزيادات خارج الصحيح نذكرها بعد أن نسمع هذه لفظ هذا الطريق، فالله موفق. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من يوم الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها.
إذن لفظ يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب فيه تفصيل لما سبق من رواية مالك، وفيه قضاء على الشك لما قال ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، وبين يونس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في الليلة الرابعة فقضى على الشك. لفظ عائشة فيما روى يونس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل لفائدة زائدة، والجوف هو الوسط، خرج من وسط الليل أي بعد أن قفل الناس إلى بيوتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الليل فصلى في المسجد، فصلى رجاله، كان صلى الله عليه وسلم يصلي في قرب حجرة عائشة فيما احتجر من حصير، والناس وقفوا خلفه وبينه وبينهم جدار كما بين البخاري في روايته فيما قرأت عليكم من رواية عمرة عن عائشة. فصلى رجال بصلاته من أصحابه اقتدوا به جعلوه إماما، إذن يجوز للمنفرد أن يصبح إماما وإن لم ينوي الإمامة، كما أنه يجوز للمأموم أن يصلي وحده وإن نوى الإمامة، ويجوز للإمام أن يصبح منفردا كأن يصلي اثنان ثم ينقض وضوء واحد فهو ينوي الإمامة ويصلي منفرد، فنية الإمامة معفو عنها. قال فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون، بلا شك أن ذلك كان في صباح اليوم الثاني، صباح اليوم التالي وهو الثاني، أصبح الناس يتحدثون بذلك، والضمير بذلك يعود على الاجتماع، اجتماع الأصحاب والصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند أحمد فيها فلما أصبح صلى الله عليه وسلم تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد في جوف الليل، تفصيل أكثر، فاجتمع أكثر منهم الليلة الثانية، اجتمعوا أكثر من الليلة التي سبقت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، صلوا جماعة، فأصبح الناس يذكرون ذلك، أصبح نقلة الخبر أكثر، وشاع وذاع الخبر، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، كثر عن الليلة التي قبلها، فخرج فصلوا بصلاته. لو سأل سائل فقال هل يمكن أن نعلم كم عدد الركعات التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي الثلاث؟ هذا يحتاج لنقل، والنقل موجود فيما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات ثم أوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا ثم دخلنا فقلنا إلى آخره، يعني أصبحوا ولم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فلما كانت القابلة، إذن جابر أدرك أي الليالي؟ أدرك الليلة الثالثة وفاتته الأولى والثانية، جابر أدرك الثالثة، فلما أدرك الثالثة أخبرنا رضي الله تعالى عنه بعدد ركعاته صلى الله عليه وسلم. سنة الله في شرعه وكونه، سنة الله في كونه يأتي فلان ليروي هذا الحديث، ويتناقله الخبر، يتناقله الرواة أصحاب الأخبار حتى لا تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما أخبرنا أحد بعدد ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا بعد بحث وفتش إلا جابر. وجابر أدرك النوبة الثالثة، أدرك الليلة الثالثة، فقال: فلما كانت القابلة اجتمعنا ورجونا أن يخرج فلم يخرج. ويقول القابلة، من أدرك الأولى لا يقول القابلة، يقول لم يخرج في الرابعة، من أدرك الليلة الأولى. فكان جابر رضي الله تعالى عنه قد أدرك النوبة الأخيرة من اجتماع الصحابة بالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بعدد الركعات وأن عدد ركعاته يوافق ما أخبرت عائشة. ومن رد قول عائشة بأنها أخبرت عما تعلم ولذا يجوز الزيادة، نقول له: عائشة لم تنفرد، ولو لم تخبر إلا عائشة فعائشة أعلم أهل الأرض كما قال ابن عباس بوتر رسول الله وقيامه، ولا يجوز لنا أن نترك فقهها بفقه من دونها منزلة وعلما فضلا عن معرفتها بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاصة. فالجواب أن عائشة لعلها ما ضبطت، هذا ليس بعلم. الجواب بأن عائشة أخبرت بمقدار علمها، نقول مثل هذه المسألة لا يعرف إلا عنها رضي الله تعالى عنها. نعود لرواية مسلم، رواية يونس ابن يزيد الأيلي قال: فخرج فصلوا بصلاته، هذه في الليلة الثالثة. هنا قال: فلما كانت الليلة الرابعة. رواية مالك قال: فلما كانت الثالثة أو الرابعة، هذا الشك قضي عليه، قضي عليه بأن الليلة المرادة هي الليلة الرابعة وليست الثالثة أو الرابعة. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. ما معنى عجز المسجد عن أهله؟ ضاق بهم وكاد ألا يسعهم. ويؤكد ذلك رواية عند أحمد في المسند فيها: امتلأ المسجد حتى اغتص بأهله. وفي رواية أخرى عند أحمد في المسند فيها: فلما كانت الليلة الرابعة غص المسجد بأهله، أصبح المسجد غاصا كم كان أصحاب رسول الله يحبون الاقتداء به حتى في منتصف الليل. الهمم عالية، ولكن التشريع عام، فإنهم استطاعوا فلعل أمته من بعده لا يستطيعوا أن يفعلوا صنيعه. فمن رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما خرج مخافة على أمته، قال: قال عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة. إيش يعني الصلاة؟ صلي بنا الصلاة يا رسول الله، احضر يا رسول الله الصلاة. فطفق أي شرع، فشرع رجال منهم يقولون الصلاة. في رواية عند أحمد في المسند فيها: فقالوا: ما شأنه؟ ما شأنه؟ لماذا لم يخرج؟ ما شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضعوا احتمالات: أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائما، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، ما شأنه؟ في رواية عند البخاري من حديث زيد بن ثابت في كتاب الاعتصام فيها: ففقدوا صوته صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليه، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم. وفي البخاري من حديث زيد في كتاب الآداب في زيادة: فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، ضربوا شيء على الباب ورفعوا أصواتهم. الصلاة، الأرواح والنفوس مشتاقة تتشوف وتتشوق الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فحصبوا الباب يقولون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع شيئا، يعلم وجودهم وانشغل بالصلاة، صلى الله عليه وسلم صلى وحده. قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس، أقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بوجهه الشريف. وفي رواية عند أحمد فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بادره بالسؤال لماذا لم يخرج للناس تلك الليلة. عمر بادر النبي بعد الفجر، بادره بالسؤال. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد. هذه فائدة البخاري، رواه من طريق عقيل بن أبي عقيل عن ابن شهاب، وفي لفظه أما بعد، وفي لفظة يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أيضا أما بعد. فمن أجل أما بعد وضع الحديث في كتاب الجمعة، وبوع عليه أن الخطيب على المنبر يقول أما بعد. فكل خطبة يخطبها الإنسان يسن له أن يقول بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقول أما بعد. قال فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، قبل الكلمة في تشهد، ثم تشهد. والظاهر من هذا التشهد أما بعد أنه خطبة الحاجة، والله تعالى أعلم. فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، في رواية عن البخاري فإنه لم يخف علي مكانكم. ضمير فإنه على ما يعود؟ فإنه لم يخف علي شأنكم، فإن الشأن والحال الذي كنتم عليه في الليلة الماضية من كلامكم، من حصبكم الباب، من تنحنحكم، من رفعكم الأصوات، من انتظاركم، من تشوفكم، من تشوقكم، لم يخف علي هذا الحال الذي أنتم كنتم عليه، فإنه لم يخف علي الليلة، لم يستتر عني، لم يغب عني، علمته، عرفته، سمعته، لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، تشق عليكم فتتركوها. والمراد بالعجز هنا ليس المراد العجز الكلي، لأنه متى وقع العجز الكلي وما استطاع العبد أن يفعل وانتفت الاستطاعة الكلية فإن التكليف مرفوع، وإنما العجز الذي يترك من أجل الترفه ومن أجل حظ النفس من النوم ومن أجل الراحة. فالمشقة التي تقطع المكلف عن الاستمرار في العمل هي محل الرخصة. فالشرع يريد من المكلف إن فعل فعلا أن يثبت عليه، والتحول والتنقل ليس من هدي السلف. شيخ اليوم يدرس والقرآن يدرس، هذا مش عمل السلف. هدي السلف بدأت بشيء تبقى عليه حتى تموت. هدي السلف بدأت بصيام تبقى على الصيام. افحص قدرتك، تقدر ولا تقدر على الثبات، ما تقدر لا تصوم حتى تقدر. ثم يتقدم بك السن فتدخل الضحى، يتقدم بك السن تدخل صدقة، يتقدم بك السن فتلقى الله وأنت تسير إليه بزهد وفقه وهما توأم. هذا لا ينفك عن هذا وهذا لا ينفك عن هذا. فينبغي أن يكون الفقيه زاهدا وأن يكون الزاهد فقيها، ويوغل في طريقه إلى الله برفق ولا ينقطع. فالنبي خشي علينا أن نعجز، ليس العجز الكلي، وإنما أن نعجز عجزا فيه ميل بالترفع، يعني هذا مستوى أعلى من مستواكم، أعلى من مستوى الأمة بوجه عام. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشكل. أشكل العلماء وجميع شراح البخاري استشكلوا قوله صلى الله عليه وسلم أنه خشي على أمته، أنه إن ثبت على عبادته كيف تكون فرضا عليهم، وما المراد بالفرضية؟ فبناه المالكية على قاعدة أن من شرع بنافلة فيجب ويلزم في حقه إتمامها، وهذا فيه نظر، لأن قاعدة المالكية في من دخل لا في من انقطع، والنبي انقطع، النبي ما دخل في عبادة ثم تركها، حتى تكون على قاعدة المالكية والحنفية. عند المالكية والحنفية من ابتدأ بعبادة فيجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج منها وإن كانت نافلة، حتى الذي يقضي إن أفطر عليه أن يعيد القضاء ثم يعيد يوما آخر. وبعضهم أجاب أن الله أوحى إليه إنك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن واظبت على هذه الصلاة معهم جعلتها فريضة عليك وعلى أمتك، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على أمته فترك المواظبة. وهذا يحتاج إلى نقل، والنقل مفقود، أن الله أخبره بذلك. ومنهم من قال أن هذا وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم، كما اتفق في بعض القرب التي داوم عليها صلى الله عليه وسلم فافترضت، وقيل خشي أن يظن أحد من الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بمداومته على هذه العبادة أصبحت فريضة. ومنهم من قال كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا واظب على عبادة وعلى شيء من أعمال البر واقتدى الناس به فإن ذلك يصبح فرضا على أمته، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الرواتب وما تركها، وواظبت الأمة عليها وما تركتها، وما أصبح هذا الأمر واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الاستشكال يقوى إن علمنا حديث أنس في الصحيحين في حديث الإسراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قال له في حديث المعراج هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي. إذن خمس لا يبدل القول لدي، فهذا أيضا فيه إشكال، ولكن يرفع الإشكال أن فريضة قيام رمضان تصبح فقط في الشهر، ليست فريضة يومية، ليست فريضة يومية. يمكن أن يرفع الإشكال أيضا بجواب آخر، أن الله وهب لهذه الأمة فأسقط عنها الخمسين، لما رجع موسى، لما رجع محمد صلى الله عليه وسلم من مكالمته لربه التقى بموسى فأخبره، فأخبر محمد موسى عليهما الصلاة والسلام أن الله قد فرض عليه خمسين، فقال له موسى إنك يا محمد لم تبلو الناس، أنا بلوتهم، إن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف، فسأله التخفيف. قد يجاب كما أن الله عز وجل أوجب على أقوام رهبانية ابتدعوها، فيمكن هذه الأمة إن لم تقبل هذه الرخصة وداومت عليها أن يرجع ما افترضه الله تعالى عليه، لكن الإشكال لا يبدل القول لدي. هذه كلها إشكالات وتحتاج إلى أجوبة. الحافظ بن حجر فصل وذكر كلاما جميلا أوجزه وأحيلكم عليه على التفصيل، يقول بعد كلام طويل وقد فتح الله بثلاثة أجوبة أخرى. الجواب الأول يحتمل أن يكون الذي تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة التنفل بالليل في رمضان. الإنسان من فاته التهجد في المسجد لا يستطيع أن يصلي في البيت، هذا الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويومئ إليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت: حتى خشيت أن تكتب عليكم ولو كتبت عليكم ما قمتم بها فصلوا أيها الناس بيوتكم، فصلوا في بيوتكم. إذن كان يخشى أن تكتب عليهم قيام رمضان أين؟ في جماعة، ولذا لا يطيقون. تمر بكثير من الناس الحريصين ليالي لا يقدرون على أن يصلوا في المسجد لأسباب، فمن لم يستطع أن يصلي في المسجد قيام رمضان عنده مندوحة أن يصلي في بيته. ثم ذكر احتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدا عن الخمس، بل هو نظير ما شرع في العيد. ثم ذكر الثالث: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في حديث الباب أن ذلك كان عليه في رمضان، وفي رواية رواه سفيان بن حسين عن الزهري: خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر، خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر. إذن أمر القيام، وليس الأمر كما قال ابن حجر، قال العلماء سفيان بن حسين ثقة، إلا أن في حديثه عن الزهري وهما، لا نقبل رواية سفيان بن حسين عن الزهري. وقد فصل الدارقطني وجمع وذكر أوهام سفيان بن حسين عن الزهري، فهذه اللفظة غير محفوظة، لو حفظت لكانت نصا قاطعا. ثم قال رحمه الله بعد كلام: وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول الذي أخذه من حديث زيد بن ثابت، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. نأتي للحديث الذي بعده، وهو حديث أبي بن كعب، وهو في قيام ليلة القدر خاصة. ولما نفرغ منه بطرقه الثلاثة نرجع لشرح الإمام النووي لهذه الأحاديث، لأنه في بعض النسخ جعل حديث أبي بابا مستقلا، ففي بعض النسخ من شرح النووي على مسلم باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر، وبيان دليل من قال إنها ليلة 27، هذا باب سقط من بعض المطبوعات وأثبت في بعضها. ومسلم رحمه الله تعالى في نظري أن هذا الحديث تابع للذي قبله وليس هو بباب مستقل، ولم يخطر في بال مسلم أن يعالج ليلة القدر متى تكون. لو أراد أن يعالج ليلة القدر متى تكون لكان له شأن آخر ولأورد أحاديث أخر، لكن هو ألحق هذا الباب بأحاديث قيام رمضان. وقد ذكر الإمام مسلم سابقا حديث أبي هريرة، وفيه إجمال لقوله: ومن يقم ليلة القدر فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فأراد على عادته أن يفصل هذا الإجمال، فهو على عادة مضطردة في صحيحه إن أجمل فصل، فتفصيل تلك القطعة إنما ها هو في حديث أبي بن كعب، فيما يبدو أنه استدرك على عبد الله بن مسعود، والذي يبدو لي كما سيأتي من خلال الشرح أن ابن مسعود وأبي بينهما اتفاق خفي يحتاج أن ننظر فيه وأن نقدره تقديرا صحيحا. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني فوالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها.
هذا الحديث انفرد مسلم بإخراجه، خرجه الإمام مسلم من طرق مداره على عبده، بدأ بطريق شامي، طريق الوليد بن مسلم القرشي الأموي الشامي المدلس المشهور، صرح بالتحديث عن الإمام الأوزاعي إمام أهل بيروت عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ثم عبده بن أبي لباب الأزدي أبو القاسم الكوفي، ثم زر ابن حبيش الأزدي أيضا الكوفي، وزر مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مخضرم تابعي كبير، كل مخضرم تابعي كبير. فزر يرويه عن أبي يقول سمعت أبي بن كعب يقول وقيل لأبي، وابن وأبي كان في الكوفة وابن مسعود في الكوفة، قيل لأبي إن عبد الله بن مسعود يقول من أقام السنة، من أقام ليالي السنة أصاب ليلة القدر، من أقام ليالي السنة أصاب ليلة القدر. هل يفهم من هذا أن ابن مسعود لا يعلم أن ليلة القدر في رمضان؟ لا يلزم، لا يلزم. كأن ابن مسعود يريد أن يقول أن من اعتنى بالعبادة والطاعة وهذب نفسه وحرص على قيام الليل وأشغلته العبادة وحمل لها همًا فهذا يبلغ مرتبة لما يقوم رمضان يصيب ليلة القدر، فليس التائه الضائع عن العبادة الذي يقبل ليلة 27 ويكون لاهيا ساهيا قبلها وبعدها ويحلي هذه الليلة للفجر قد أصاب ليلة القدر. كأن ابن مسعود يقول ليلة القدر ليست هدفا يقمص تحمل السهم ارمي ليلة القدر صبنا ليلة القدر، ليلة القدر منزلة يبلغها العبد، وإلا أنا على يقين أن ابن مسعود يعلم أن أنزلناه في ليلة القدر، وأنا على يقين أن ابن مسعود يعلم أن ليلة القدر في رمضان، ولكن ابن مسعود كان يقول من إيش، كان يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. وقد صح هذا عن بعض التابعين، صح عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب كان يقول كما عند ابن عبد البر من صلى المغرب في جماعة في جميع ليالي رمضان أصاب شيئا من ليلة القدر، من جاهد هواه ولم يشغله طعامه عن الصلاة في جماعة هذا الذي يصيب ليلة القدر، من صلى المغرب كل يوم جماعة أصاب نصيبا جزءا من القدر. متى تبدأ ليلة القدر؟ من المغرب، تبدأ من المغرب، فالذي يصلي المغرب في جماعة في جميع ليالي رمضان أصاب نصيبا. إذن كلاهما يريد معنى واحدا، وهو أن إحياء ليلة القدر لا تكون مع المعصية ومع الغفلة ومع الشرود عن اللاتي سائر أيام السنة، ثم تظن يا مسكين أن ليلة القدر مثل الهدف الذي يصاد يرمى، فتأتي ليلة 27 وتزعم أنك نلت عبادة 85 سنة، وبالتالي هذا يجعل إبليس يدخل على العبد سعة الرحمة، يجعله يظن أنه يرجو فلا يعمل، والرجاء بلا عمل أماني وليس رجاء شرعيا صحيحا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله، الذي يرجو يعمل. لو قيل لعلي وهو ليس بصاحب زوجة، أسأل الله رزقه زوجة صالحة، يا علي ترجو الولد؟ فقال لا، فقال نعم، نقول له رجاؤك أنت لا ترجو الولد، أنت تتمنى الولد. لما يصبح علي صاحب زوجة فنسأله ترجو الولد فيقول نعم، فنقول له إيش؟ نرجو الله أن يرزقك الولد. أما أنا الآن لو قلت له ترجو الولد فلا يجوز لي إلا أن أقول له تزوج فقط، ما أقول له أرجو الله أن يرزقك الولد. من أين يأتي الولد؟ من غير زوجة. من أين يأتي الولد؟ فلا يمكن أن يأتي الولد إلا بزوجة. فحتى يرزقه الله الولد إيش أقول؟ أقول أرجو الله لك زوجة صالحة، أرجو الله لك زوجة صالحة، وهكذا. فبعض الناس بسبب الفهم المغلوط لليلة القدر يظن أن الرجاء قد اتسع عنده، ولكن هو في حقيقة الأمر ما حصل شيئا من رجاء، وإنما هو منى نفسه بأماني وتوسع في باب الأماني، وهذا الباب يفتحه الشيطان ويقع بغفلة وجاهل. فالواجب على الإنسان أن يضبط الأمور وأن يضع كل شيء في مكانه. قال قيل له، قيل لأبي، إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول من قام السنة أي ليالي السنة كلها أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو، الحلف على المتيقن عليه عبادة. وقد ألف أبو يعلى الفراء جزءا المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد وهو مطبوع، والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، أي هي منحصرة في رمضان، لا يمكن أن تكون ليلة القدر في شعبان، في ليلة نصف شعبان. والأحاديث كما قال ابن كثير في سورة الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال من زعم أن الأشياء تقدر وليلة القدر في منتصف شعبان هذا كله كذب، هذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليلة القدر فيه منحصرة في رمضان، ليلة القدر فقط في رمضان. ومن رحمة الله بنا أن الله عز وجل جعل ليلة القدر في الثلث الأخير حتى نصل إليها وقد دربنا أنفسنا وقد زكيناها وقد عودناها على أن تتصل بربها وخالقها اتصالا يشرفها أن تمتثل في هذه الليلة العظيمة بين يديه، وأن تحيي هذه الليلة وأن تسأل ربها وأن تتضرع إليه. فمن حكمة الله أنه جعلها في آخر رمضان. قال إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني. إيش يعني يحلف ما يستثني؟ يعني يحلف جازما حاسما من غير أن يقول إن شاء الله أو من غير أن يتشكك، يحلف ويجزم. ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي. كان أبي يجزم أنها في ليلة 27 هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها أي بإحيائها، هي أي ليلة القدر ليلة صبيحة 27. وفي هذا إشارة واضحة أن الليلة يسبق النهار، ثم ذكر أماراتها، وهذا ما نفصله إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول هل يدخل في ركعات قيام الليل نافلة الوضوء سنة الوضوء أو تحية المسجد إذا دخلت والإمام يصلي فيصبح تداخل، وإذا أردت جئت قبل الإمام فصليت تحية المسجد فلك أن تصلي الصلاة تامة؟ والله تعالى أعلم. إن كنت في بيتك فنويت ركعتين سنة الوضوء ثم أردت أن تصلي العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، فالصلاة التي لها سبب تصلى حتى في وقت الكراهية على أرجح قولي العلماء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ألا يمكن أن يكون الشك في مثل حديث مالك من الراوي عنه؟ لأنه يعقل أن نجد إسنادا آخر، هذا الإسناد الآخر لن تجد. الاحتمال ليس العلم احتمالا. فالشك كان من مالك رحمه الله، ومالك شك في أشياء وتتبع أحاديثه التي ما ضبط ألفاظها، وهو إمام كبير، الإمام الدارقطني، فألف جزءا بديعا اسمه الأحاديث التي خولف فيها مالك، ولم يخالف إلا في أحرف يسيرة. وإذا كنتم تذكرون مرت معنا سابقا ونحن ندرس صحيح مسلم بعض أحرف خولف فيها مالك، ورأينا أن الحق مع غيره، وهذا أمر يسير جدا. وإلا الإمام مالك إمام ثقة ضابط، شاع بين الناس إذا انتهى الإمام الراتب من صلاة الفريضة أن يصلي المتأخر عن الصلاة خلف الإمام، يصبح المأموم إمام. الأصل في من أدركوا الجماعة ولم يدركوها من الأول ثم قاموا، الأصل فيهم أن لا يأتم بعضهم ببعض، لأن الجماعة قد تحصلت في حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه رواية سائر أصحاب الزهري إلا رواية ابن عيينة فقال فقضوا، وبينا هذا مفصلا فيما مضى. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مسبوقا خلف عبد الرحمن بن عوف، هو والمغيرة بن شعبة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة وكل صلى وحده، ولم يأتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قام المأموم، لو قام المسبوق فجاء داخل فأراد أن يجعله إماما ليدرك الجماعة فلا حرج ما لم تكن جماعة ثانية في المسجد، لو كان هذا خارج المسجد فلا حرج من ذلك. يقول بعض الناس أن حديث الإسراء لما فرض الله على نبيه 50 صلاة فلقيه موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يقول هذا الحديث ليس بصحيح. هذا الحديث ما وسع عقله فرآه ليس بصحيح. ويقول: هل كان موسى سكرتير عند ربه؟ أعوذ بالله، هذه الكلمات لا تقال في حق الأنبياء. وهنالك أناس طاش عقلهم وقل فهمهم وزال ورعهم، أصبحنا والعياذ بالله نسمع، وهذا مما سمعه بعض الثقات وتواطؤوا في إخبار فجر اليوم عن بعض النقباء، بعض المسؤولين عن بعض النقابات في الأردن، أمس ألقى خطابا للأسف على التلفاز يقول إن في القضاة في الأردن 40 صفة ليست في محمد، نعوذ بالله من هذا الخذلان. هذا يجهل محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم صفات محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات خطيرة وعظيمة، فأن يطلق على الأنبياء أن تطولهم ألسنة السفهاء فهذا من الشقاء والعياذ بالله تعالى. هل أبي بن كعب لم يفهم قصد بن مسعود؟ لا، هو أراد أن يفهم الناس أن ابن مسعود قال كلاما لا تفهم ظاهره، فهو جزم لهم أن ليلة القدر تكون في رمضان حصرا، وما تعرض لابن مسعود في كلام أبي لا يوجد تعرض لابن مسعود، لا رد ولا موافقة، لكن أراد منهم أن يفهموا أن ليلة القدر في رمضان فقط. هل يفهم رواية خرج في جوف الليل أن السنة في رمضان الانصراف بعد العشاء ثم الرجوع؟ العبرة بالإمام، إذا اجتمعنا على الإمام والإمام أخبرنا متى نصلي، نصلي معه حتى ينصرف. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الاجتماع على راجح خير من الافتراق على مرجوح. أن يجتمع أكبر عدد ممكن من الناس في أول الليل خير من أن نفترق ثم نعود في نصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل ويعود عدد قليل. فسنة عمر الجمع. ما المقصود بعبارة الحلف على المتيقن عليه عبادة؟ غالب الظن يلحق المتيقن عليه أيضا. فعمر وابنه عبد الله كانا يحلفان أمام رسول الله أن ابن صياد هو الدجال، وكان النبي لم يوحى إليه بشأنه شيء، ولما استأذنه عمر بأن يقتله قال له إن كان الذي تظن فلن تسلط عليه، أنت يا عمر لست دواء للدجال، دواء الدجال عيسى بن مريم، وما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء. قال ابن كثير في تفسير سورة النساء قال هذا الحديث دليل على نزول عيسى آخر الزمان، لأن الدجال داء ودواءه عيسى. استنبط من قول النبي لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر عمر أن يكفر عن يمينه لأنه حلف على غلبة الظن. فمن حلف على شيء وهو متيقن عليه أو على غلبة ظنه ثم تبين له خلاف ما اعتقد أو خلاف ما ظن فليس عليه كفارة يمين على أرجح الأقوال. أخ يقول أيهما أفضل، صلاة العشر الأواخر في البيت منفردا أم جماعة؟ هذا ما يأتينا مفصلا بإذن الله عند شرحنا لكلام الإمام النووي، فقد تعرض الإمام النووي لهذه المسألة فلا داعي لإعادة. هل كلم الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج كلاما مباشرا؟ نعم، هذا هو الظاهر. هل رآه؟ ثبت تبين لنا هذا مسلم وفصل في ذلك في كتاب الإيمان، ولما شرحنا قلنا أن الصحابة منهم من أثبت ومنهم من نفاه، وبعض أهل البدع الذين يهونون في شأن العقيدة يقولون الخلاف في العقيدة موجود بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا خطأ. فالصحابة مختلفون غير مختلفين في مسألة الرؤية، فالذي نفى الرؤية التي تكون بالعين وتكون لذات الله عز وجل، ومن أثبت رؤية النور. ولذا مسلم بعد أن أورد الأحاديث ختم وفصل بحديث أبي ذر، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا، هل رأيت الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. فمن أثبت رؤية النور، ومن نفى رؤية ما بعد النور. فكل عبر عن معتقده بعبارة، فمن قال رأى فكلامه صواب بضابط، ومن قال لم يرى كلامه صواب بضابط. فالصحابة مؤتلفون وليسوا بمختلفين. هل يجوز للراقي أن يأمر رجلا كان مسحورا أن يأتي بماء وسدر وأن يدقه ويشرب هذا؟ هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس هذا بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى ما فيه ما ذكره ابن حجر في فتح الباري. يقول ابن حجر رأيت على ظهر كتاب الطب النبوي للمستغفري أن المسحور يأتي بسبع ورقات من السدر ويدقها ثم يأتي بماء ويغليها ويشربها ويغتسل منها على إثرها. يعني هو ما ينقل عن الطب النبوي للمستغفر، كتاب الطب النبوي المستغفر طبع في طهران وطابعه حذف أسانيده، قال أسانيد لا تلزم ولا حول قوة إلا بالله. يقول رأيت على ظهر كتاب الطب النبوي عن كعب الأحبار أنه يفعل كذا وكذا. فهذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم السدر، ما أحد يقول أن هذه الوصفة إنما هي من الطب النبوي. النبي يقول اعرضوا علي رقاكم، فالأصل في الرقية إن كانت بالعربية الأصل فيها الحل، الأصل في التطبب والأعشاب والأدوية الحل الحرمة، ما لم يكن هنالك مخالفة مصادمة للنص أو مظنة مصادمة النص، والله تعالى أعلم. أين نتفق وأين نختلف مع الإخوان المسلمين، وهل يمكن الاتفاق وكيف؟ من نحن؟ أولا نحن فهمنا يجمعنا فهم للدين، الأحزاب يجمعها بدن، اجتماعنا اجتماع أفهام واجتماعهم اجتماع أبدان. ولذا تجد في الإخوان المسلمين من هو قريب منا ومن هم يحبنا، وتجد منهم من هو بغيض لنا. فالصوفي الذي يرى وحدة الوجود والأشعري يبغضنا، ولذا شيخنا رحمه الله لما كان في الشام بجهده في الإخوان المسلمين وكان يدرس في دورهم أنشأ مدرسة في دمشق تزعمها جمع من الفضلاء هم أقرب إلينا من قربهم الإخوان المسلمين، أمثال الشيخ محمد لطف الصباغ وأمثال الشيخ زهير شاويش وجمع. لكن أصل هذا التجمع ليس من هذه السلف، نحن نغار على الأحكام. الذي يجمع الإخوان المسلمين مسائل جلها في السياسة أو في أو هي مسائل عبارة عن وسائل لإعادة مجد السابقين. فاختلافنا مع الإخوان أن اجتماعهم قائم على أبدان، واجتماعنا قائم على أفهام. ونتمنى منهم أن يفصحوا لنا عن كليات الفهم عندهم حتى نستطيع أن نخطئهم. فنحن لا نستطيع أن نخطئهم في شيء من إلا إن أفصحوا ما هي قواعدهم في الفهم. تارة تراهم قريبين من الخوارج، تارة تراهم قريبين من المعتزلة، تارة تراهم قريبين من الروافض. لو أنهم بيّنوا أصولهم في الفهم لاستطعنا أن نستدرك عليهم بأصولهم. فهم دائما كالزئبق في الأحداث الجسام يركبون الموجات ويجعلون الناس يخوضون في المتاهات ويضيعونهم في الفيافي والقفار، ثم لما تنجلي الغمة تخاطبهم يقولون هذه أقوال أفراد منا، هذه اجتهادات أفراد منا. لو أنهم بيّنوا فهمهم فنستطيع أن نحاكمهم، لا يجمعهم إلا بدن. ليس الاجتماع الشرعي المرغب فيه عند الذي يحبه الله إلا أن تجتمع أفهامنا على أحكام شرعية. والناس لما فقدوا العلماء بحثوا عن غيرهم، ومن بحث ومن كان غير العام غير العالم من كان غير العالم قائده فهو ضال وسيضل. العلماء في الإخوان محكومون لا حاكمين، يتبعون ولا يتبعون، يتبعون الأوامر الحزبية. وإذا كان العالم يتبع الجاهل فماذا تظن من خير؟ فأي خير ترجوه؟ فسبيل الإصلاح سبيل النهضة وسبيل السؤدد وسبيل عودة الأمة لمجدها الأول لا سبيل لها إلا العلماء، أن يجتمع الناس فيفهموا دينهم فتجتمع أفهامهم فيوالون ويحبون ويبغضون على سلطان الشريعة لا على ما اصطلحوا عليه. هم الولاء والبراء عندهم على ما اصطلحوا عليه من أشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ومضى سيرة والكلام فيه تشعب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.